بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا ثابت، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلما فرغ الإمام مسلم رحمه الله من كتاب الأنبياء، كتاب فضائل الأنبياء وبيان فضائل من ذكره منهم، وختمهم بالخبر، ويعني وذكر الأحاديث المتعلقة به، وهو يدل، وعمل مسلم رحمه الله يدل على أن الخبر من الأنبياء، لأنه ذكره في جملة فضائل الأنبياء. وقد اختلف العلماء هل هو نبي أو ولي، والصحيح الذي يعني يدل عليه ظاهر القرآن وكذلك تدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الأنبياء. ثم ذكر بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، والله عز وجل أكرم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل خير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل خير هذه الأمة أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فجعلهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. وهذا يدل، وهذا يعني كل دال على فضلهم ونبلهم، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في بيان فضلهم، وقد ذكرها مسلم وغيره. وقد بدأ الإمام مسلم رحمه الله بفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فبدأ بخيرهم وبأفضلهم الذي هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر جملة من الحديث الدالة على فضله وعلى تقدمه وتميزه على غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث الغار، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لما آذاه كفار قريش، ويعني خرج مختفيا وتوارى في الغار ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الغار الذي في مكة، يعني دخله وجلس فيه يعني ثلاثة أيام، وبعد ذلك خرج منه متجها إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه هو صاحبه الملازم له. وكان من فضائل أبو بكر رضي الله عنه أنه الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من أسلم من الرجال، وأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه، ولازمه في مكة 13 عاما، ثم رافقه في الطريق إلى المدينة ولم ينفصل عنه حتى في طريق الهجرة إلى المدينة، بل هو صاحبه وهو الذي معه وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه، ولم يعني يتغيب عن غزوة من الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومعه بكر رضي الله عنه، فهو ملازم له. وبعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام في الأمر على التمام والكمال. ولما توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه بالجنة، فهو ملازم له في الدنيا وملازم له في مكة والمدينة وحتى في طريق الهجرة، ويعني وكذلك مجاور له في القبر، وهو يعني معه في المكان الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا كله يدلنا على فضل هذا الرجل العظيم. وقد ذكر حديث الهجرة، وقد نص الله عز وجل على ذلك في كتاب العزيز: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا الحديث الذي ذكره مسلم يقول لما يعني كان المشركون بحثوا أرسلوا من يبحث عن رسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان في الغار، والله تعالى يعني جعل الكفار يصلون أو بعض الكفار يصلون إلى هذا المكان وهم يرون أقدامهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، ولكن الله تعالى صرفهم عن ذلك، وحفظ الله رسول صلى الله عليه وسلم وحفظ معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم يعني يطلعوا عليه، وقد وصلوا إليه ولم يكن بينهم وبينه شيء، ولكن الله عز وجل من حفظه الله فهو المحفوظ، ومن نصره الله فهو المنصور. فقال لا تحزنين الله معنا. وفي هذا الحديث قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذه المعية هي معية خاصة، وهي معية التأييد والنصر والحفظ والكلأة والكلأ، وأن الله يكلأه ويحفظه، وقد حفظه ويعني سلمه من أن يطلع عليه المشركون وأن يناله المشركون بأداء. ورافق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في طريق الهجرة، وهذا كله يدلنا على فضله وأنه ملازم للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الحديث الثاني الذي فيه أن الرسول عليه السلام صعد المنبر وخطب الناس وقال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده بين زهرة الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. ومقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العبد يعني نفسه. فتفطن أبو بكر رضي الله عنه وتنبه أبو بكر وقال: إن هذا نعي للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه قرب يعني قربت وفاته وقرب أجله، لأنه قال: إن عبدا خير بين زهرة الدنيا وأن يلقى الله عز وجل وأن يختار ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. ففهم أبو بكر رضي الله عنه من هذا الكلام أنه هو المخير وأنه اختار لقاء الله عز وجل، فجعل أبو بكر يبكي، وهذا يدل على فهمه وفطنته وعلى ذكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أن الله خيرني، فكل يعرف ذلك، لكنه قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله عز وجل، فجعل أبو بكر يبكي ويكثر البكاء وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وش قال بعده؟
قال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا.
إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، يعني أمنهم يعني أجودهم الذي جاد بنفسه وجاد بماله وجاد يعني خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فمقصود بكونه أمن يعني أنه جاد يعني في ماله وجاد في نفسه وفي ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقصود بالمنة هنا، وليس المقصود بها المنة المذمومة التي يعني فيها ذكر الإنسان الشيء على سبيل يعني الامتنان وعلى سبيل يعني كونه يمن عليه، فإن هذا مذموم وقد جاء في القرآن، ولكن هنا المقصود بأمن يعني أكثرهم له أكثرهم يعني أكثرهم بذلا للمال ويعني ونصرة للرسول صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له أمن الناس في صحبته وماله، في صحبته وماله، في صحبته لكونه لازمه صلى الله عليه وسلم وبقي معه في مكة لم يفارقه ولم يهاجر إلى الحبشة لما هاجر الناس، بل بقي عليه رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولازمه في مكة ولازمه في الطريق ولازمه في المدينة، فصار أمن الناس عليه بالصحبة، يعني أكثرهم يعني جودا بنفسه وملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك بماله الذي يعني كان ينفقه يعني في يعني فيما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما يعود على 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 المسلمين بالخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر.
ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذه منقبة عظيمة، بل هي أجل المناقب لأبي بكر رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، أخبر عن شيء لا يكون، وهو أنه لو كان متخذا خليلا لكان متخذ أبو بكر، وهو لا يتخذ خليلا لأن الله اتخذه خليلا، فهذه منقبة عظيمة يعني لأبي بكر رضي الله عنه، وهو أن الرسول أخبر عن أمر لا يكون، وهو أن يتخذ خليلا، أن لو كان ذلك الاتخاذ حاصلا وواقعا لكان الحق به أبو بكر رضي الله عنه، فهذا يعني منقبة عظيمة تدل على فضله وعلى تميزه على غيره من الصحابة. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
ولكن أخوة الإسلام،
ولكن أخوة الإسلام، أخوة الإسلام التي هي كونه أخوه في الإسلام الملازم له الذي كل ما حصل بسبب الإسلام وبسبب نصرة هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر.
لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، لأنهم قبل ذلك كانوا يفتحون بيوتهم بجوار المسجد، وكانوا يفتحون يعني خوخات، والخوخة هي الباب الصغير، الخوخة هي الباب الصغير الذي يكون بين البيتين ويكون بين الشيئين، فكانوا يفتحون حتى يسهل دخولهم وخروجهم من المسجد إلى المسجد وخروجهم من إلى بيوتهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى لنا خوخة إلا سدت إلى خوخة البكر، يعني الخوخات المفتوحة على المسجد والمشرع على المسجد تغلق وتسكر ولا يبقى إلا خوخة البكر، وهذا يعني يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا أيضا يشعر بأنه الخليفة من بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويخرج من المسجد يعني إلى بيته ثم يخرج بيته، فأبقى خوخة أبي بكر أو أمر بإبقائها لأنه هو الذي سيكون أو سيحصل منه أن يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحتاج إلى ما احتاج إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الدخول والخروج، من الدخول إلى المسجد من هذه الخوخة ثم الرجوع إلى بيته من هذه الخوخة. فقال لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يعني كله يدل على فضله ونبله.
الإسناد الأول قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا وقال آخران حدثنا حبان بن هلال عن همام
بن يحيى العوذي
عن ثابت
بن أسلم البناني
عن أنس بن مالك عن أبي بكر
عن أنس بن مالك عن أبي بكر رضي الله عنه، ورواية الصحابي عن صحابي، وذلك أن أنس إنما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والرسول عليه السلام وأبو بكر يعني حدث أنس بما حصل له في طريق الهجرة بما حصل له مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، فحدث أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن أنس إنما التقى بالنساء بالمدينة، فإذا عرف ذلك عن طريق أبي بكر وعن تحديث أبي بكر إياه.
قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد عن معن
بن عيسى
عن مالك عن أبي النضر
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأبو النضر هو سالم المدني،
عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الفذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود وهو مثل الذي قبله، لأن هذا الحديث الذي لو كنت منتقدا خليلا لو كنت منتقدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا جاء عن عدد من الصحابة، فذكره أولا عن يعني ذكره أولا من حديث
أبي سعيد
حديث أبي سعيد، ثم ذكره حديث مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام لو كنت
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي.
نعم هو مثل الذي قبله ولكنه أخي وصاحبي، يعني الصحبة الخاصة، يعني الصحبة حاصلة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، ولكن الصحبة الخاصة التي فيها الملازمة في جميع الأحوال حتى في طريق الهجرة هذه اختص بها أبو بكر رضي الله عنه، الصحبة التي فيها الملازمة اختص بها أبو بكر رضي الله عنه، كما ذكرت لم يهاجر الحبشة مع من هاجر، بل بقي مع الرسول عليه السلام يعني ينصره ويؤيده ويدافع عنه، وفي طريق الهجرة رافقه، وفي المدينة رافقه ولازمه في جميع غزواته عليه السلام، ولم ينفصل عنه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أبي بكر، فكان يعني هو أخوه وصاحبه، يعني صحبة خاصة، وإلا فإن الصحبة العامة التي حصلت لجميع الصحابة وهي الذين هم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وشاهدوه، يعني هؤلاء صحابة، وتعريف الصحابي عند العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني أن الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ورجعوا إلى الإسلام فإنهم يعتبرون من الصحابة وحديثهم يعتبرونها ويعولون عليها. ولهذا يقول حافظ بن حجر في تعريف الصحابي قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلدت ردة في الأصح، يعني في القول الأصح من أقوال أهل العلم، وأن من ارتد وعاد الإسلام هو باق على صحبته، لأن العبرة بالنهاية والعبرة بالوفاة، يعني فإذا مات فإنه يعتبر يعني على ما مات عليه، فمن صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه صحابي، ومن ارتد واستمر على الردة ومات على الردة فإنه خرج من الصحبة وكان كافرا والعياذ بالله. وهذا الذي حصل يعني من الارتداد عدد قليل من الصحابة الذين حصل منهم ذلك، وفيهم من عاد إلى الإسلام وقبل حديثه واحتج بحديثه. إيش قال؟ لفظة لو كنت ولكن أخي وصاحبي.
وقد اتخذ الله آخر جملة، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا.
وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، صاحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، صاحبكم يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الله اتخذه خليلا. والخلة هي أكمل من المحبة، المحبة عامة والخلة خاصة، ولهذا جاء ذكر المحبة يعني لأناس كثيرين، بل جاءت يعني لصفات معينة، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة ما جاء ذكرها إلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، يعني هما الخليلان، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما الخليلان، وأفضل الخليلين وأفضل أفضل الخليلين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنبينا خير الرسل وأفضل الرسل، ويليه بالفضل إبراهيم لأن كل منهما خليل، ثم يليه موسى لأنه كليم، ثم يليه موسى وهو كليم، ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فإن الله جمع له بين الفلة وبين الكلام، اجتمع فيه ما تفرق في غيره، يعني خليل إبراهيم خليل ومحمد وموسى كليم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم. والخلة هي نهاية المحبة وكمال المحبة، ولهذا لا تحصل لكل أحد، وإنما جاء ذكرها مضافة إلى إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار العبدي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي.
عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر.
من هو الصحابي؟
عبد الله مسعود.
وهذا أيضا طريقة أخرى عن عبد الله بن مسعود في هذا الحديث، وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. ثم إنه قد جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. قال خليلي، وهذا لا ينافي يعني ما جاء من النفي لحصول الخلة لأحد من الصحابة، لأن المقصود نفيها من جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما جانب الصحابة وكون الصحابي يقول خليلي ويعبر بأنه خليله وأن محبة الرسول متمكنة في قلبه، فهذا لا ينافي يعني ما جاء يعني من الشيء الذي ما حصل لأحد من الصحابة، وأنه لو حصل لأحد لكان الأولى به والحق به أبو بكر رضي الله عنه. فإذا ما جاء في هذا الحديث من كون الرسول لم يتخذ أحدا خليلا ولو كان متخذا لاتخذ أبو بكر، لا ينافيه ما جاء من قول أبي هريرة خليلي، لأن هذا إخبار من جانبه وما يتعلق بقلبه، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متمكنة من قلبه، نعم.
قال في الإسناد: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق.
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: وحدثنا عبد بن حبيب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا.
وهذه طريقة أخرى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني في هذا الحديث الذي هو نفي الخلة أو نفي الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا من أمته، وأنه لكان متخذا خليلا لاتخذ أبو بكر. فهذه طرق متعددة يعني ذكرها مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لو كنت
متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا.
نعم.
في سائل يقول: يعني المشهور عند الناس الآن أبا بكر بهذه الكنية، كثير لا يعرف اسمه.
نعم، هو المشهور بكنيته، وأبوه مشهور بكنيته، واسمه عبد الله وأبوه عثمان، هو عبد الله بن عثمان، يعني فلا يعرف باسمه، وأبوه يعني لا يعرف باسمه، وإنما مشهور أبو بكر بكنيته، وأبوه مشهور بكنيته أيضا أبو قحافة، فهو عبد الله، هو أبو بكر بن أبي قحافة، وهو عبد الله بن عثمان، وهو عبد الله بن عثمان، وهو مشهور بكنيته رضي الله عنه، ولم يكن مشتهرا باسمه كأبيه، مشتهرا بكنيته ولم يكن مشتهرا باسمه. وأبو بكر ليس لأبي بكر يعني ابن اسمه بكر يعني يكنى به، ولكن هذه من الكنى التي تكون بدون ولد، فيكنى الإنسان بكنية، وقد يكنى الصغير ويستمر على ذلك، وقد يولد له وقد لا يولد له. ولكن أبو بكر يعني له أولاد متعددون، ولكن ليس فيهم أبو بكر، ليس فيهم بكر. وكذلك عمر ليس له يعني حفص، ليس له ولد اسمه حفص، فكل منهما اشتهر بكنيته، ويعني ولم يكن يعني اشتهر بكنيته ولم يكن يعني لكل منهما ابن بهذا الاسم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن عبد الرحمن،
عبد الرحمن بن مهدي،
عن سفيان،
سفيان هو الثوري،
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله حا قال: حدثنا عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي عميس،
وهو عتبة بن عبد الله المسعودي،
عن ابن أبي مليكة،
وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله.
ثم ذكر هذه الطريق عن ابن مسعود يعني في يعني هذا الحديث الذي هو يعني اتخاذ الخلة لو كانت حاصلة لكانت لأبي بكر، فيعني فهذه طريقة أخرى من طرق هذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي،
عن مغيرة،
مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي،
عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذين عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش حا قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود، وهو مثل الذي قبله، كله يتعلق ببراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ خليلا من أمته، وأنه لو كان متخذا لكان الحق بذلك والأولى بذلك أبو بكر رضي الله عنه. ففيه يعني براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ خليلا، لأن الله اتخذه خليلا. وبل بل بل جاء في حديث آخر عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل قال سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقولني أبرأ إلى الله، أني أبرأ إلى الله يكون منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فتتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام، مبينا عظيم منزلة أبو بكر وعلو قدره، وأنه وفيه الإشارة الواضحة إلى أنه الخليفة من بعده، أو أنه الأولى بالأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية
ومحمد بن خازم الضرير الكوفي
ووكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي.
قال: حدثنا ابن أبي عمر
وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر المدني المكي المكي
عن سفيان
سفيان بن عيينة،
كلهم عن الأعمش
والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج.
هو عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد الأشج، يا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج، وهذا أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة التسعة، لأن هناك تسعة من يعني من يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل واحد منهم يقول حدثنا فلان وهذا أحدهم. ويعني هم يعني هنا يعني مر ذكر محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وابو سعيد الأشج، وكذلك ايضا منهم محمد بن علاء بن كريم، وكذلك نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن معمر البحراني وزياد بن يحيى النكري وعمر بن علي الفلاس، والتاسع
نصر بن علي الجهضمي
ذكرته،
يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي،
يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نعم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي مع محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ماتوا في سنة واحدة، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري، ماتوا في سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. فهؤلاء تسعة يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال: أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ يعني حتى يعني يعرف من هم الذين لهم المنزلة المقدمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف لهم قدرهم. فقال عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وعد أناس آخرين يسأله ويعد، وهذا يدل على فضل يعني هؤلاء. وقد أورده مسلم رحمه الله في فضل أبي بكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أحب الرجال إليه, أحب الرجال إليه يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله,
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي,
عن خالد,
خالد بن مهران, خالد بن مهران الحداء الملقب بالحداء,
عن أبي عثمان,
أبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل,
عن عمرو بن العاص.
نعم.
قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه, قالت أبو بكر, فقيل لها ثم من بعد أبي بكر, قالت عمر, ثم قيل لها من بعد عمر, قالت أبو عبيدة بن الجراح, ثم انتهت إلى هذا.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وأنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف, من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف, فقالت أبو بكر, وثم من, قالت عمر, ثم قال من, قالت أبو عبيدة, وانتهت إلى هذا. وهذا يعني يدل على فضل هؤلاء الثلاثة, ويدل أيضا على يعني فضل أبو بكر وأنه المقدم على غيره, وهو يدل على أنه ليس هناك نص على أن هناك أحد عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يلي الأمر من بعده, ليس هناك نص لا لأبي بكر ولا لغيره, ولكنه جاء نصوص كثيرة تدل على أولوية أبي بكر في ذلك وعلى حقيته, وأن الأمر سينتهي إلى هذا الذي أراد, الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو أن يكون الأمر يعني أن يتفق الصحابة على خيرهم. فإذا هذا يدل على أنه يعني لو كان هناك نص ما احتاج إلى أن تسأل عائشة من كان مستخلفا لو استخلف, لو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخليفة بعد فلان ما احتاج إلى هذا الكلام. ولكن يعني هذا يدل على أن الرسول لم ينص على أحد, وأن ولكنه جاء نصوص كثيرة تدل على أولوية أبي بكر, منها ما سيذكره المصنف يعني بعد هذا مما يدل على أولويته وعلى أنه أولى من غيره. قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, وهكذا حصل أنه تولى أبو بكر ثم عثمان ثم عمر, وأما أبو عبيدة فقد مات في خلافة عمر في طاعون عمواس سنة 18, وعمر رضي الله عنه انتهت خلافته يعني حيث توفي سنة 23, فيعني فكانت وفاته في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم.
قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حا قال وحدثنا عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي عميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة.
نعم.
قال حدثني عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه, فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك, قال أبي كأنها تعني الموت, قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جعفر بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى.
ثم ذكر هذا الحديث عن هذه المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته عن شيء, فيعني فقالت يعني وأمرها أن تعود إليه, قالت أرأيت إن لم أجدك من آتي, قال أتي أبا بكر, وقال في بعض يعني بعض الرواة قال كأنها تريد الموت, يعني معناه أنه إذا مات من تأتي، وهذا يعني يدل على أولويته بالخلافة، لكن لا يدل على، ليس في نص على أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرها أن تأتي أبا بكر لهذه الحاجة التي يعني ذكرتها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم وعدها أن تعود إليه، فقالت رأيت إلا مجد، قال ائتي أبا بكر.
قال حدثني عباد بن موسى عن إبراهيم بن سعد عن أبيه.
نعم، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم.
عن محمد بن جبير عن أبيه.
جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه.
قال وحدثنيه حجاج بن الشاعري عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه.
نعم، يعني يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من أوضح الأدلة على أولوية أبو بكر رضي الله عنه وعلى حقيته بالخلافة من بعده، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وهم بالكتابة، وطلب من عائشة أن تدعو أباها وأخاها ليكتب كتابا، قال إني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى، ثم إنه ترك الكتابة لما أطلعه الله عليه ويعني وأعلمه بأن هذا الذي يريده سيتحقق، وأن الصحابة سيجتمعون على خيرهم وأنهم سيتفقون على اختياره، وهذا يعني مما تحقق وفقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يأبى الله والمؤمنون أبى، والله أبى إلا أن يكون خليفة بعده بكر، والمؤمنون أبوا إلا أن يكون بكر، ولهذا اتفقوا على ولايته وعلى اختياره، فهذا من أوضح الأدلة على أولويته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بالكتابة ولكنه تركها لما أطلعه الله عليه من أن المسلمين سيجتمعون عليه، وأنها ستجتمع كلمتهم عليه، وأن هذا سيحصل باختيارهم وبرغبتهم وبإقدام منهم على اختياره وعلى تقديمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري.
محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب. نعم.
عن عروة
بن الزبير بن العوام.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني عن هذه الأسئلة الأربعة، من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد
تبع منكم اليوم جنازة؟
من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر أنا.
من أطعم منكم اليوم؟
من أطعم مسكينا فقال أبو بكر أنا.
فمن عاد مريضا؟
من عاد مريضا فقال أبو بكر أنا. فقال عليه السلام ما اجتمعنا في مسلم إلا دخل الجنة، وهذا يدل على فضل أبو بكر ومسارعته إلى الخيرات وحرصه على الطاعات، لأن هذه الأمور كانت حاصلة منه في ذلك اليوم لما سأل الرسول من حصل منه كذا ومن حصل منه كذا، وكلها يقول أبو بكر، معنى ذلك أنه مبادر إلى فعل الطاعات وأنه حريص على فعل الطاعات وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات في جميع الأوقات. فالرسول عليه السلام قال ما اجتمعنا في مسلم الذي دخل الجنة، والمقصود من ذلك أنه يدخلها يعني بغير حساب، وإلا فإن دخول الجنة يحصل لكل من كان مؤمنا، ولو حصل أنه عذب ويعني لشيء من الجرائم الكبائر التي اقترفها، لكنه كل مسلم مآله إلى الجنة، كل مسلم لا بد وأن ينتهي إلى الجنة سواء يعني سلم من العذاب أو عذب في النار، فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة. لكن المقصود من ذلك الذي يعني يحصل منه يعني هذه الأمور لأنواع القرب، وأنه يعني لا يحصل له الحساب ولا يحصل له العذاب. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي عن مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي.
حازم الأشجعي أبو حازم الأشجعي اسمه سلمان، سلمان الأشجعي، وأبو حازم اثنان من التابعين، فإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمقصود سلمان، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد بسلمة بن دينار. اثنان من التابعين اشتهر في الكنية، اشتهر بالكنية هو أبو حازم، ولكن الذي عرف بالرواية عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، والذي عرف بالرواية عن سهل بن سعد الساعدي هو أبو حازم سلمة بن دينار.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا، وقال في حديثهما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ذئبا وكذلك بقرة وكذلك الذئب والبقرة والثالث
ذكر القصة قال وذكر البقرة والشاة معا.
نعم.
هل لها قصة أخرى الشاة ولا هي نفس قصة الذئب؟
ذكر يعني ذكر البقرة والذئب والثالث
وقال بعد ذلك قال ذكر قصة الشاة والذئب.
نعم قصة الشاة والذئب يعني هذا الحديث فيه بيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, وأن الرسول كان يذكرهما ويعني وهما غير غير حاضرين كما جاء وما هما ثم. يعني فلما يعني رجل حمل على بقرة والتفتت البقرة وقالت ما خلقت لهذا إنما خلقت للحرث, فتعجب الناس, بقرة تتكلم, بقرة تتكلم, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر, يعني وأبو بكر وعمر ما كانوا موجودين, ولكن بيان يعني تقدمها على غيرهما وملازمتهما للرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقهما له في كل ما يأتي به, والصحابة كذلك مثلهم, إلا أن تنصيصه على ذكر أبي بكر وعمر مع كونه يؤمن بذلك ويصدق بذلك وأن أبي بكر وعمر كذلك يدل على فضلهما وعلى يعني منزلتهما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرهما. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه لما طعن عمر وصار الناس يأتون إليه ويعني يدعون له, فكان ممن يعني من وقف عليه علي رضي الله عنه وقال يعني له يعني أني أرجو أن يحقك الله بصاحبيك, لأني كثيرا ما أسمع سيقول خرجت وأنا بكر وعمر ودخلت وأنا بكر وعمر, يعني معناها أن ذكر بكر وعمر على لسانه صلى الله عليه وسلم كثيرا وأنه كان يذكرهما ويثني عليهما وأنهما ملازمان له. وهنا في هذا الحديث الذي معنا فيه بيان أن هذا الذي حصل يعني كان يؤمن به صلى الله عليه وسلم ويؤمن به أبو بكر وعمر وقد ذكرهما ولم يكونا موجودين, يعني وكان غائبين عند حصول هذا الكلام, وهذا كل دال على فضلهما, على فضل أبي بكر وعلى فضل عمر رضي الله عنه. أعد الحديث نولها.
قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث, فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا, أبقرة تكلم؟
يعني هذا شيء يعني شيء خارج عن العادة, يعني مذهل, يعني ما كانوا يألفونه ويعرفونه البقرة تتكلم وتتحدث بهذا الحديث الواضح الجلي. يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه هو أبو بكر كان يؤمنون بذلك ولم يكونا موجودين, فهو دال على فضلهما ونبلهما. نعم.
قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه فطلبه الراعي حتى استنقذها منه, فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن رجلا كان في غنمه وأنه جاء ذئب وعدى على واحدة وأخذها فلحقه صاحب الغنم وافتكها منه, ثم إن الذئب خاطبه وتكلم وقال من لها يعني يوم السبع حيث لا راعي لها غيري, فتعجب الناس من كون ذئب يتكلم ويسمعون كلامه, فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال في يعني في حق أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله يعني ما حكاية الذئب, هذا الذي حكى كلام الذئب, قال من لها يوم السبع يعني يوم يعني تكون السباع يعني في الفلوات وعندها الأغنام والناس قد ذهلوا عن أموالهم بالفتن فكانت يعني يسيبونها ويلهون عنها ويعني تبقى في الفلوات يعني بين الذئاب والسباع, يعني تأكل ما تأكل وتترك ما يترك. قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري, يعني حيث يكون أهلها يعني غفلوا عنها أو دهشوا بالفتن التي حاطت بهم فصاروا غفلوا عن أموالهم فكانوا يسيبونها ويتركونها لما أذهلهم من الفتن, فقال له من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيري، يعني معناها انها تكون يعني وقت من الاوقات في وقت الفتن، يعني الناس يغفلون عن اموالهم ويتركونها فتكون يعني مختلطة بالسباع، والسباع تأكل منها ما تأكل وتترك ما تترك. نعم.
ثم قال فأنا أؤمن به وأن أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم،
يعني وما هما ثم يعني ليس موجودين، يعني تكلم الرسول بكلام عن أبي بكر وعمر وليس حاضرين يعني وهما يسمعان، وإنما هذا هم غائبين عن هذا الكلام، غائبين عن هذا الكلام، لكنه بين عظيم منزلتهما وتصديقهما للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري
عن يونس
يونس بن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة حا قال وحدثني محمد بن رافع عن أبي داود الحفري.
أبو داود الحفري هو
عمر بن سعد،
عمر بن سعد، والحفري نسبة إلى محلة بالكوفة، يعني محلة بالكوفة ينسب إليها عمر بن سعد هذا. نعم.
عن سفيان،
هو سفيان هو الثوري،
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن، وأما أبو الزناد فإنه لقب ولكنه على صيغة الكنية، وهذا من جنس محمد بن عبد الرحمن بن حارث الأنصاري الذي يقال له أبو الرجال، فإن ذلك لقب، وكنيته أيضا أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الرجال لأن له 10 من البنين فكان يقال له أبو الرجال.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي سلمة عن أبي هريرة،
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة عن مسعر،
مسعر بن كدام،
عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. نقرأ من تفسير ابن كثير في تفسير سورة الليل عند قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الصفات وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل، ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
انتهى. رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي ما تخلف عنه في غزوة من الغزوات، وما تخلف عن مرافقته في جميع أحواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
يقول السائل: أحسن الله إليك، هناك من يخصص يوما في الشهر أو في السنة يسميه يوم الصديق، فيصوم ويتبع جنازة ويتصدق ويعود مريضا.
الصديق ما كان هذا شأنه، شأنه دائما وأبدا، ما هو بيوم واحد بس، يعني يفعل يوم واحد وخلاص وانتهى، لا، هذا يكون مستمر، لأن أبو بكر مستمر، ولكنه وافق أن ذلك اليوم الذي حصل أنها اجتمعت فيه، لكن لا يعني ذلك أنه في يوم من الأيام. ومثل هذا لا يصلح، يعني هذا العمل، كل إنسان يخصص يوم في السنة أو في الشهر ويقول هذا يوم الصديق، أبدا، يكون دائما وأبدا يفعل هذه الأفعال الطيبة ويعمل هذه الطاعات ويتقرب إلى الله عز وجل في هذه القربات، ما يكون يعني يفعلها في يوم من السنة أو في يوم من الشهر، وإنما يفعلها في كل يوم. وهذا هو شأن أبي بكر رضي الله عنه.
يقول: أحسن الله إليك، كيف يجمع بين كون أبي بكر رضي الله عنه مبادرا للطاعات وبين قول بعض السلف: ما بلغ أبو بكر ما بلغ بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه؟
معلوم أن يعني أنه اجتمع فيه هذه الأمور كلها، يعني ما وقر في قلبه وتصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم وتمكن يعني ذلك من قلبه، وأيضا أفعاله، لأن كما هو معلوم الأفعال تابعة لما يقوم في القلب، مثل ما جاء عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان البشير: ولو إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإنه جمع بين يعني الطيب ويعني في الباطن والظاهر، يعني في الباطن فيما وقر في قلبه وما يقوم في قلبه، وفي الظاهر في أعماله الصالحة التي تطابق عليها تطابقت الجوارح يعني مع اللسان والقلب عليها.
يقول: اتباع الجنازة الذي جاء في حديث أبي بكر أنه اتبع جنازة ذلك اليوم، هل يكون من منزل الميت أو من المصلى؟
من المصلى،
مصلى الجنازة
هي الاتباع إلى المصلى، هو الاتباع، يعني لا شك أن الأكمل أنه يعني إذا رافقها من البيت، لكن معلوم أنه ليس كل الناس يتمكنون من ذلك، وليس كل الناس يدرون عن ذلك، لكن الشيء الذي يقدرون عليه أنه بعد الصلاة يمشون، هذا هو الذي يقدر عليه الناس. وإذا كان الإنسان عرف يعني الجنازة وذهب معها من بيتها، لا شك أن هذا أكمل.
حديث عائشة: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يقول: إخوة، أليس هذا نص؟
لا، ما في نص، ما هو نص على يعني أنه يعني أخبر بأن هذا سيقع، لكنه ما هو نص منه يقول الخليفة بعدي أبو بكر، الخليفة بعدي أبو بكر، ما جاء أحد عنه، ولكن هذا بيّن بأن بأنهم سيجتمعون عليه، وأن هذا سيكون باتفاق منهم وبرغبة منهم، ليس مفروضا عليهم وليس يعني معينا عليهم، وإنما هم ستلتقي أفئدتهم وقلوبهم عليه، فيكون يعني بيعته حصلت برغبة منهم وبرضا منهم.
عندما سئلت عائشة رضي الله عنها من كان صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر ثم عمر ثم قالت أبو عبيدة بن الجراح، هل يدل ذلك على أن أبا عبيدة أفضل من عثمان؟
لا لا، ما يدل ما يدل على أنه أفضل من عثمان، بل يعني أهل السنة متفقون على أن الأربعة أنهم يعني في الخلافة أن كل واحد يعني منهم خلافته حق، وأنها يعني أنهم متفقون على ذلك، وإنما الخلاف في يعني في الفضل بين علي ويعني عثمان، فإن جمهور الصحابة على أن عثمان أفضل.